أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم بولادكم على الهدى، سلام الله عليه، وعاد الله عليكم بالخير والعافية. انتهينا أمس من البحث في الحالة الرابعة، وكانت حول الانحلال الحكمي التي يكون فيها الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي منحلا ومختلا، فيؤدي ذلك إلى عدم تعارض الأصول، وبالتالي إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزي. اليوم بحثنا في الحالة الخامسة، وهذه الحالة الخامسة بسيطة وليس فيها شيء من الصعوبة، وهي حول اشتراك علمين إجماليين في طرف. نحن كنا طارة نبحث في العلم الإجمالي بلحاظ أنه يوجد عندي علم إجمالي عنده طرفان، وكنا نقول مع اجتماع الشرائط هذا العلم الإجمالي يكون منجزا لكلا الطرفين، يعني منجز لوجود الموقف القطعية ومنجز لحكم الخلفاء القطعية. اليوم هو حول اشتراك العلمين الإجماليين في طرف. نفرض أنه يوجد عندي علم إجمالي أول بنجاسة أحد الإمامين، إمام واحد وإمام ثالث، ثم حصل عندي علم إجمالي، هذا واحد حصل عندي علم إجمالي بمجالس أحدهما، إما الإمام وإما الثالث، فتبين عندي أنه يوجد عندي هذا الطرف طرف مشترك ما بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني. بطبيعة الحال نريد أن نبحث في كلا العلمين، هل أن العلمين الإجماليين كلاهما منجز أو لا شيء منهما بمنجز، أو أحدهما منجز دون الآخر؟ فهذا هو محط البحث. ليس محط البحث هو الطرف المشترك أنه متنجز أو ليس متنجز، لا، المحط البحث هو حول العلمين الإجماليين، هل هما منجزان أم ليسا بمنجزين، أو أحدهما منجز دون الآخر. في مقام تحقيق الحال نفترض أنه هذا البحث إلى قسمين، القسم المقسم هذا البحث إلى قسمين، القسم الأول أنه يوجد عندي تعاصر، القسم الأول أو الفرد الأول أي شيء يستطيع أن نقبل، ما هو فرد تعاصر كلا العلمين الإجمالية. القسم الثاني فرض تأخر أحدهما عن الآخر. ففي الصورة الأولى في الساعة الأولى شاهدت قطرة لون تقع على إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، فهنا بحث العلم الإجمالي حينئذ بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثالث. في نفس تلك اللحظة شاهدت قطرة بول ثانية تقع إما على الإناء الثاني أو على الثوب، فتولد عندي علم إجمالي ثاني إما أطرافه الطرف الثاني أو الثوب. بما أنه يوجد تعاصر بينهما فهما بمنزلة العلم الإجمالي الواحد، فكأن الله عندي علم إجمالي واحد غاية الأمر أن أطرافه تعددت. فكان عندي علم الإجمال الأول يقول يجب عليك الاجتناب عن الإناء الأول والإناء الثاني، والعلم الإجمال الثاني يقول يجب الاجتناب عن الإناء الثاني والأول. بعد التعاصر يكون عندي هكذا، يجب الاجتناب عن الإناء الأول والإناء الثاني والأول. فصار كأنه عندي علم إجمالي أكبر منهما، أطرافه ثلاث، يجب الاجتناب عن الأول والثاني والثالث. وهذا لا كلام فيه بين الأعلام، يعني في القسم الأول الذي نفترض فيه تعارض كلا العلمين الإجماليين، لا إشكال بين الأعلام بأن هذين العلمين كلاهما منجد. غاية الأمر أن التنجيد هنا سوف يؤدي إلى تكثر التنجيد بلحاظ الأطراف، فكان الأطراف بلحاظ العلم الإجمالي هو اثنين، وبلحاظ العلم الإجمالي اثنين، ولكن بلحاظ العلم الإجمالي الكثير اللي نعبر عنه فيصير عندي الأطراف فما كلام في القسم الأول. إنما الكلام كل الكلام في القسم الثاني، وهو فيما لو تأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول. هنا في هذه الحال هل يبقى كلا العلمين على المنجزية كما كان في القسم الأول، أو أن لا أحدهما يسقط عن المنجزية، أم كليهما يسقطان عن المنجزية؟ في هذا المجال قيل، وهذا نفس إيراد أنه قيل، يعني هناك تضعيف لهذا المبنى، قيل بأن العلم الإجمالي المتأخر هو الذي يسقط عن المنجزين، أما العلم الإجمالي الأول فلا بدر لسقوطه، إذ كل الأركان متوفرة، عندي جامع، عندي علم جامع التكليف، وعندي وقوف للعلم على الجامع ولم يصل إلى الفهم، وعندي تعارض الأصول، أم على سياق المحط العراقي تنجيز على كل حال من قبل العلم الإجمالي، ويوجد عندي في هذه الحالة إمكان المخالفة القطعية على فرض الإبن بها. أما الطرف الثاني العلم الإجمالي الثاني هنا هذا يقولون أنه لا، فسقط عن المنجزية. لماذا سقط عن المنجزية؟ يقولون لأن الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي قد اختل في المقام. كيف اختل؟ يقول هكذا بناء على ما سياق المحقق النائيني للركن الثالث لا تعارض بين الأصول في أطرافه. لماذا؟ لأنه حسب الفرض السبب مشكوك النجاسة، فهو مجرى لأطراف الطهارة، فهنا مجرى لأطراف الطهارة، بينما الإناء الثاني المشترك لا أصل فيه. لماذا لا أصل فيه؟ إذ الأصل المتطهر في هذا الإناء مشكوك النجاسة هو أطراف الطهارة، والمفروض أن أطراف الطهارة في هذا الإناء قد تعارض مع طالب الطهارة في الإناء الأول في العلم الإجمالي الأول وتطابقت، وما سقط لا يمكن أن يعود. فعندما تصل النوبة إلى العلم الإجمالي الثاني يكون أحد أطرافه وهو الطرف المشترك ليس مرجعا للأصل، فيجد الأصل في الطرف الثالث في العلم الإجمالي الثاني بلا معارض، أو يعرف سيارة المحقق العراقي. أما على سياق المحقق العراقي كيف يكون الطرف الثالث الركن الثالث مختلا؟ يقول هكذا، بما أن العلم الإجمالي الثاني قد تأخر عن الأول، فحينئذ حتى يكون هذا العلم الإجمالي الثاني منجزا يجب أن ينجز على كل تقدير، فلا بد أن يكون الطرف الأول الذي هو الطرف المشترك قد تنجس بالعلم الإجمالي على فرض وقوع النجاسة فيه، والسبب يتنجس أيضا بباقة العلم الإجمالي على فرض أن يكون التكليف فيه. ولكن بعد أن فرضنا أن العلم الإجمالي الثاني قد جاء بعد العلم الإجمالي الأول، وأن العلم الإجمالي الأول لا مبرر لسقوط منجزيته، فيتبين أن الطرف الثاني قد تنجز بمنجز سابق، وما هو؟ العلم الإجمالي الأول، فقد نجز هذا الطرف، فلا يكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير. فلو كانت النجاة واقعا في الإناء الثاني فقد تنجز العلم الإجمالي الأول لا العلم الإجمالي الثاني، فلا يكون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية أطرافه على كل حال، فيختل الركن الثالث بسياق المحقق العراقي. فيتبين عندي بناء على ما قيل أن العلم الإجمالي الثاني المتأخر زمانا عن العلم الإجمالي الأول قد سقط عن المنجزية. هذا ما أفيد. إلا أن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ يقول لي أن من قال بسقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية ماذا فرض؟ فرض أنه مع تقدم العلم الإجمالي الأول ومع تنجيز العلم الإجمالي الأول لكلا الطرفين، فبالتالي تنجز الطرف المشترك وسقط الاصل بلحاظه، فعندما ياتي زمان العلم الاجمالي الثاني سوف يكون احد اطرافه قد تنجز بمنجز الطالب وليس نجمة للاصل. الا ان هذا الكلام يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى عليه ليس ببقيق. لماذا؟ يقول هكذا في الساعه الاولى، الساعة الأولى هي زمان العلم الإجمالي الأول، زمان العلم الإجمالي الأول. الساعة الثانية زمان العلم الإجمالي الثاني. من هذا الوقت إلى هذا الوقت هم فرضوا أن العلم الإجمالي ينجز دائما، يعني عندما يحصل في الساعة الأولى فهو منجز أبدا. يقول الشيخ الصدر لا، العلم الإجمالي إنما ينجز كلا الطرفين في ظرف وجوده الفعلي، يعني كلما فرضنا أن العلم الإجمالي موجود فعلا ومتحقق فعلا فحينئذ ينجز أطرافه. فعندي في الآن الأول، آن ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثاني، هذا كله من الساعة الأولى، هذه الساعة الثانية. الآن هذا الآن ثاني ثالث. العلم الإجمالي في الآن الأول موجود فينجز كلا الطرفين. هل ينجز في الآن الثاني؟ طالما انه لم يوجد بعد في الآن الثاني فينجز، صحيح؟ فعلى فرض انه وجد في الآن الثاني فينجز كلا الطرفين، وفي الآن الثالث ليس بمنجز الا اذا وجد فعلا، فاذا وجد فعلا ينجز. الى ان وصلنا لوين؟ الى الآن الاخير من الساعة الاولى، موجود او ليس بموجود؟ حضر الفرض انه موجود فينجز الإناء الأول والإناء الثاني، ولكن في نفس هذا الآن تحقق عندي علم الإجمالي الثاني. فعندما وصل زمان العلم الإجمالي الأول في آنه الأخير قبل الساعة الثانية كان قد نجز كلا الطرفين، وفي نفس هذا الآن قد تحقق عندي علم الإجمالي الثاني، فيكون اجتمع على الإناء الثاني علمان إجماليان، لا أنه إلى الحالة وصلت النوبة إليه وهو ماذا؟ قد تنجز بمنجز الفاضل. فهو في هذا الآن هو نفس آن حصول الإناء الثاني، العلم الإجمالي الثاني، فيكون كأنه رجعنا الى شماله اليمين على طرف واحد. وكما كنا نفرض التعاصر ما في فرض التعاصر انه يوجد عندي تهجد بكلا الطرفين بكلا العينين، هنا ايضا كذلك الامر نفرض هذا الشيء ونقول في الان الاخير من الساعه الاولى العلم الاجمالي اذا كان موجودا فهو ينجز كلا الطرفين. في نفس هذا الان عندما ينتقل الى الان الاول من الساعة الأولى هو زمان حصول العلم الإجمالي، فيكون عندما وصل العلم الإجمالي إلى هنا في هذا الحال لن يكون منجزا إلى هنا، بينما قبل انتقاله إلى الساعة الثانية هو ليس موجود فلا يكون منجزا، ولكن مع انتقاله إلى هذا الآن يتحقق عند العلم الإجمالي الثاني. فنتحقق عند الإجمالي الثاني نصب على الإناء المشترك علمان إجماليان، فكأنه يقوم في ثلاثة التعاصر من حيث المنجزية، فلا داعي لرفض منجزية العلم الإجمالي الثاني. هذا ينطبق من على رياضة المحقق العراقي، فيتبين عندي أن الإناء الثاني لم يكن قد تنجز لمنجز الطابق، بل تنجز لمنجز معاصر وليس لمنجز الطابق. وكذلك الأمر جريان الأصل من هذا القديم، متى يجري يكون الأصل غير جاري؟ يكون الأصل غير جاري أي طافل على فرض تحقق منجزية العلم الإجمالي، ومنجزية العلم الإجمالي فرع وجوده، فهو في هذه الحال في كل آن الآن، إذا كان في الآن الأول موجود فهو في الآن الثاني ليس موجود. نعم نفرض أنه منجز مع فرض وجوده، فنبحث في عمود الزمان هذا الوجودات المتعدده للعلم الاجمالي الى ان نصل الى بدايه تحقق العلم الاجمالي الثاني. ففي هذا الامر يكون ايضا قد اجتمع في هذا المورد ماذا؟ علمان اجماليان. فاذا اجتمع ماذا؟ فاذا في هذا الان كان الاناء الاصل في الاناء الثاني يعارض او اصل في الاناء الاول، مع وجود العلم الإجمالي في آخر لحظة من الساعة الأولى وبداية الساعة الثانية تحقق علم الإجمالي الثاني، فحينئذ سوف يكتمل الإناء المشترك بمعارضين، أصل البراءة أو الحل في الثوب وأصل الطهارة في الثوب وأصل الطهارة في الإناء الأول، لا أنه يسقط الأصل فيه، لا بل يبتدي هذا الاصل لماذا؟ بمعارضين، طبيعي كان بمعارض واحد، مع تعاصر في زمان سوف يؤدي الى بلاده بمعارضين، فاين هو التصاطر الاصول؟ فيكون الشيخ الصدر رحمه الله تعالى عليه بناء على هذا الكلام اكيد العلمين الاجماليين سوف يكونان منجزين. لا يسقط بناء على رأي الشهيد الصدر على هذا التصوير لا يسقط. نعم هذه النقطة المهمة حتى نعرف أنه كيف نفهم مراد الشهيد الصدر، لابد أن نعرف كيف يفكرون. يعني من قال بسقوط العلم الإجمالي فرض أنه بمجرد أن تحقق العلم الإجمالي في الآن الأول من الساعة الأولى فقد تحققت المنجزية في جميع عمود الزمان، يعني حتى لو لم يفرض العلم الإجمالي في الآن الثاني. لا هذا الكلام ليس بصحيح. السبب في سقوط العلم الإجمالي في سقوط الأصل أو في تحقق المنجزية هو وجود العلم الإجمالي، فإذا كان العلم الإجمالي موجودا كان هنا الأصل متعارض وكانت المنجزية موجودة، أما إذا العلم الإجمالي ليس بموجود فلا منجزية ولا تعارض. فلماذا قلتم أنتم في الساعة الأولى قد تحققت المنجزية وتحقق التعارض بين الأصول، وعندما جاء الآن الثاني أو الساعة الثانية للعلم الإجمالي الثاني قد وصل إليه إناء قد تنجز بمنجز سابق أو قد تعارضت الأصول فيه؟ لا هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه لابد حتى يتحقق هذا الكلام صحيح أن نفرض أن العلم الإجمالي الأول موجود في زمان تحقق العلم الإجمالي الثاني،
وإذا فرضنا هذا الأمر يعني أنه تعاصر العلمان لا تقدم أحدهما على الآخر. قال قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي كالإناء الثاني مثلا طرف في علم إجمالي آخر، فإن كان عن القسم الأول أو الصورة الأولى، فإن كان العلمان متعاصرين في نفس الوقت الذي تحقق عندي سبب العلم الإجمالي الأول تحقق عندي سبب علم الإجمالي الثاني، فلا شك في تنجيزهما معا وتلقي الطرف المشترك حينئذ التنجيز منهما معا، فيكون قد تأكد التنجيز فيه بشكل أقوى، لأن مرجع العلمين حينئذ إلى العلم هذا نحن رسمناه أنه كأنه صار عندي علم إجمالي أكبر منهما جامع لهما تتعدد أطرافه فتصير ثلاثية، لأن مرجع العلمين المتعاصرين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين الآخرين، يعني صارت الأطراف ثلاثية. في هذا الأمر كيف؟
في التنجز على
كل معنى. لا، ما هنا صار في تعاصر. يعني سيد نحن إذا أردنا التعاصر يعني يقول لك أنا شفت نقطة بول أولى تقع هنا بنفس الوقت شفت نقطة بول تقع هنا، يعني لا نفرض تقدم أحدهما، وكأنه على الفرض المنجزية اجتمعت في نفس الإناء في آن واحد. طبعا هذا مبني على الدقة العقلية، يعني التعاصر هنا مبني على الدقة العقلية، وإلا إذا أردنا أن نحاكم عالم هو معروف عرفا، يعني ترى بنفس الوقت بنفس السرعة كذا اجت على الطرفين، لا. فلذلك فيه مسامحة من هذه الناحية. نعم التعاصر هنا نقول أنه نفرض نحن أن في نفس الوقت تحقق سببان لعلمين إجماليين على مورد واحد، فهنا في هذه الحالة لا نفرض تقدم وتأخر، يعني هذا الإناء المشترك في نفس الآن الذي تنجز بالإناء بالعلم الإجمالي الأول تنجز بالعلم الإجمالي الثاني، فاتحدا في نفس الآن من حيث المنجزية، فحينئذ لا يمكننا القول بأن أحدهما تنجز قبل الآخر، ولا ترجيح بلا مرجح. وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر، هذا صورة ثانية أو القسم الثاني، فقد يقال إن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية. لماذا يسقط؟ هنا لابد أن نبحث ما هو المبرر. المبرر هو اختلال أحد الأركان، أي ركن الدعية هنا؟ يقول الاختلال للركن الثالث، والركن الثالث كما تقدم عندنا له صيغتان، صيغة تجمع مسلك الاقتضاء وهي التي تفرض تعارض الأصول، وصيغة تنسجم مع مسلك العلية وهي التي تفرض منجزية العلم الإجمالي على كل تقدير. إما بصيغته الأولى التي تنسجم مع الاقتضاء، وذلك بتقرير أن الطرف المشترك والذي هو الإناء الثاني حسب الفرض قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا، وإن سابقا يعني بالعلم الإجمالي الأول، بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق، وإذا سقط الأصل لا يمكن أن يعود مرة ثانية، فيتبين عندي أن هذا الإناء المشترك ليس مجرى للآخر، فالأصل في الطرف المختص الذي هو الثوب حسب المثال بالعلم الإجمالي المتأخر يجري بلا معارض، فلم تتعارض الأصول في الأطراف فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وإما بصيغته الثانية التي تنسجم مع مسلك العلية والتي ترفض جريان الأصول، وذلك بتقرير أن الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق، فعندما وصل زمان العلم الإجمالي الثاني وصل وهو أحد أطرافه قد تنجز بمنجز سابق، والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية، فلا يكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير، فلا يكون العلم الإجمالي المتأخر صالحا لمنجزيته إذ قد تنجز بمنجز سابق، فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير، بل على تقدير واحد وهو أن تكون النجاسة قد قد وقعت على الثوم. هذا هو بيان من قال سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، علم إجمالي متأخر. ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين. لماذا؟ يقول: وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجد التنجس في كل زمان وتعارض أصول عطف التفسير، هذه نظرا إلى الصياغة الأولى، وتعارض الأصول في الأطراف كذلك أي في كل زمان إلا إذا كان العلم الإجمالي موجود، لأن السبب للتعارض هو وجود العلم الإجمالي، إلا بوجوده أي بوجود العلم الإجمالي الفعلي في ذلك الزمان. أما إذا لم يكن موجودا فلا موجب للتعارض، لا بمجرد حدوثه كما يفهم ممن قال بسقوط المنجزية، لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق. وعليه إذا كان الأمر هكذا، أي أن سقوط الأطراف، سقوط الأصول، تعارض الأصول وسقوطها في الأطراف منوط بوجود العلم الإجمالي الفعلي، فنأتي ونقول: وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان العلم الإجمالي المتأخر أي الثاني، إنما يكون بأي سبب؟ بسبب بقاء العلم الإجمالي الأول، يعني في آخر آن ساعة الأولى العلم الإجمالي موجود، وفي نفس هذا الآن وجد عندي العلم الإجمالي الثاني، فهنا يفرض هناك تعاصر ولا يوجد تقدم وتأخر. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر كما مثلنا، إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم، لا يمكن أن نقول قد انتهى، لا، بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه. فإذا كان لوجوده لا لحدوثه فيكون قد اجتمع في آن واحد، يعني وصلت النوبة إلى أن هذا الطرف المشترك قد تلقى منجزين معا، منجز من العلم الإجمالي الأول ومنجز في العلم من العلم الإجمالي الثاني. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا له سببان، أحدهما بقاء العلم السابق والآخر حدوث العلم المتأخر. قد يأتي شخص ويقول أنه نحن نقول منجزية فقط للأول، نقول له: لماذا؟ هذا ترجيح بلا مرجح، طالما أنهما موجودان في نفس الآن فلماذا تعطي المنجزية للأول دون الثاني؟ فبذلك يقول: واختصاص أحد السببين، هذا دخل مقدر، وهو أنه القول بمنجزية الأول وبطلان منجزية الثاني هذا ترجيح بلا مرجح، واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فينجزان معا، وبذلك يبطل التقرير الثاني، يعني الذي يقوم على تعارض، أي الذي يقوم على المنجزية أن المنجز لا يتنجز مرة ثانية. الآن طبعا في تعليقة بسيطة إن شاء الله تعالى بس ننتهي. كما أن الأصل المهمين الآن نظره إلى الصيغة الأولى التي تنسجم مع مسلك الاقتضاء وجريان الأصول، كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، طبعا كل آن إلا إذا ابتلي بالمعارض، يعني إذا ابتلي بالمعارض، متى يبتلى بالمعارض؟ مع وجود العلم الإجمالي. وهذا الاقتضاء إنما يؤثر، أي يبقى العلم الإجمالي جاري فعلا مع عدم المعارض، مع وجود المعارض يسقط هذا التأثير. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد لوجود العلم الإجمالي، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي السابق أي الأول، غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحق، أي جريان الأصل في الطرف الثاني المشترك في الفترة الزمنية اللاحقة بعد نفس الكلام بعد وجود العلم الإجمالي في ذلك الآن يوجد له معارضان. المعارض الأول هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول، والمعارض الثاني هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني، وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، وبذلك يبطل التقريب الأول. وعليه فالعلمان الإجماليان منجزان معا، لا أن الأول منجز دون الثاني. من هذا الكلام يعني الآن فقط إذا أردنا أن نفكر يعني وكأن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى لا يؤمن بناء على هاتين الصيغتين أنه لو فرضنا العلم الإجمالي متقدما وفرضنا أن علم الإجمالي متأخرا، المتأخر لا يكون منجزا. بمحاولته هذه ماذا فعل؟ حاول أن يصور حقيقة العلمين الإجماليين. وحقيقتهما ما هي؟ حقيقتهما أنهما مع هذا التفسير أنهما ممتدان في عمود الزمان بالوجود الفعلي، أي أثبت التعاصر دائما، وكأنه يحاول أن يثبت التعاصر. لأنه عندما نقول أنه في الآن الأخير من الساعة الأولى التي هي زمان حصول العلم الإجمالي، وبداية الساعة الثانية التي هي زمان حصول العلم الإجمالي الثاني للأول، فحينئذ كأنه صار عندي علمان إجماليان متعاصرا. فهذا ما معنى رد المشكلة إلى القسم الأول أو الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فلو فرضنا كما هم فرضوا أنه يوجد عندي متأخر علم إجمالي متقدم بتمامه وعلم متأخر بتمامه، هل مع اشتراك هناك ترى هل يا ترى يبقى العلم الإجمالي الثاني منجزا أم لا؟ لم يعطنا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه الجواب. نعم هو قال هذا التفكير خطأ، نحن نسلم أنه طريقة التفكير صحيحة، نسلم طريقة التفكير صحيحة، متقدم ومتأخر، هل المتأخر ينجز أم لا؟ فما أفاده الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وهي عملية جر الصورة الثانية أو القسم الثاني من البحث إلى الصورة الأولى التي لا خلاف بين الأعلام في منجزية كلا العلمين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالحالة الخامسة. الحالة السادسة فقط نمنهجها وهي حكم ملاقي أحد الأطراف. هذه مسألة أيضا جميلة، حكم ملاقي أحد الأطراف من المسائل طبعا قد تكون في بعض الأحيان ابتلائية. يوجد عندي علم إجمالي بمجاز أحد الإناثين، إناث واحد إناث ثلاثة، حسب الفرض أن هذا العلم الإجمالي منجز فيجب الاجتناب عن الإناء الأول ويجب الاجتناب عن الإناء الثاني. نفرض أنه حصلت ملاقاة، يعني ثوب لاقى الإناء الثاني، المفروض أنه قد تنجز الإناء الثاني بعلم الإجمال. بحثنا عين بحثنا في هذا الثوب الذي لاقى أحد أطراف العلم الإجمال، هل يجب الاجتناب عنه أو لا؟ هذا موقف محل النزاع. محل النزاع أنه بعد أن تنجز العلم الإجمالي سابقا ونجز كلا الطرفين وبالتالي يجب الاجتناب عن كلا الطرفين، نفرض أنه حصلت ملاقاة ما بين الثور وأحد أطراف العلم الإجمالي. بحثنا أنه هذا الثور الذي ناقى أحد أطراف العلم الإجمالي المنجم، هل يجب الاجتناب عنه ام لا؟ بل كان يجري فيه اثار الطهاره. بل عندنا يمكن ان يقال ان نعم يجب الاجتناب عنه، لماذا؟ لانها حقيقه هذا الثوب، هذا الثوب الملاقي للطرف
سوف يولد عندي علم إجمالي ثاني. أضرابه ما هي؟ أضرابه الثوب الملاقي مع الطرف الثاني. يعتبر عندي علم إجمالي. إما أن يجب الاجتناب عن الثاني أو يجب الاجتناب عن الثوب. فصار كأنه نرجع إلى الحالة الخامسة. صار عندي علم إجمالي أول أطراف الناس أول والثاني، وعلم إجمالي الثاني هو ثوبها الطرف الثاني الذي هو طرف المشترك، ويكفي فيه ما أتينا فيه الناس. وبما أن الثوب قد لاقى الإناء الثاني متأخرا، فحينئذ سوف يكون عند العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الأول. وقد قلنا بناء على ذلك المبنى، قد قلنا بأن العلم الإجمالي المتأخر ساقط عن المنجزية بكلا التقريبين، بتقريب تساقط الأصول وبتقريب أصول المنجزية المنجزة ساقط. إذا الإناء الأول الثاني قد تنجز العلم الإجمالي الأول، فلا تصل انه بين العلم الاجمالي الثاني لا يصح ان يكون منجزا على كل تقصير. فيسقط العلم الاجمالي عن المنجزيه، فبالتالي نجري اطاره الطهاره للثوب الوراثي. وبناء على سياره المحافظه العراقي التي لم تجمع مساله الارتباط، نقول بان الاصل المهم للطرف الثاني الذي هو طرف المشترك قد تساقط بفعل المعارضه مع الاصل المهمة في الطرف الأول، فعندما تصل النوبة إلى العلم الإجمالي الثاني سوف يكون هذا الأصل، هذا الطرف ليس مجرد الأصل، فتجري أطارة الطهارة في ثوب المراقي بلا معارض. وهذا إن شاء الله
قال حكم ملاقي أحد الأطراف إذا علم إجماع أو علم المكلف عفوا إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين إناء الأول أو الثاني، ثم نقول ولاق الثوب أحدهما المعين الثاني نحن فرضنا، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، واضح؟ أو المائع الآخر. وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجز العلم الإجمالي الآخر الذي أطرافه الثوب الملاقي للطرف الثاني. وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجز العلم الإجمالي الآخر فلا يجب الاجتناب عن الثوب، وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك لأحد تقريبين. التقريب الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر الذي تقدم ذكره في الحالة الخامسة وفي المقام. طبعا تطبيقه في المقام، كيف نطبقه؟ نقول بأن يقال أنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك هو الطرف الثاني وهو المائع الآخر، فينجز السابق منهما دون الآخر، فحينئذ على نفس التقرير السابق. فصار عندي كأنه بما أن هنا في هذه الحالة ليس هناك تعاصر، فلا بد أن نفرض هذا الفرض أنه انفصال كلا العلمين، يعني العلم الإجمالي الأول يبقى أطرافه الإناء الأول والإناء الثاني، والعلم الإجمالي الثاني يبقى أطرافه من هي؟ هي الثوب الملاقي مع الطرف الثاني، لا الطرف الذي لاقاه، الطرف الثاني، لأنه إما يجب الاجتناب عن الثوب أو يجب الاجتناب عن الطرف الأول غير الملاقي. هذا هو أطراف العلم الإجمالي. وهذا التقرير لا من جواب يأتي إن شاء الله تعالى حتى لا نتأخر عن نفس الشيء. ولكن هنا أريد أن أقول
أنه العلم الإجمالي الثاني هل أطرافه يا ترى هذه؟ علم إجمالي تولد عندي علم إجمالي، علم إجمالي ثاني أطرافه الثوب وهذا
م?
وليس أطرافه الثوب هذا. لماذا؟ لماذا لا يكون من علم الإجمال الثاني أطرافه الثوب المراقي مع الإناء المراقي؟ ما هو السبب؟ لا، لأن الثاني، لأن منشأ الشكل هو الوسط والوسط الثاني، فكيف يكون طرفا؟ أنا يقينا أقول هكذا، إذا كان الإناء الثاني هو المتناجس فالثوب قد تناجس، فلن يكون طرفا لا. ما معنى طرفية العلم الإجمالي؟ أن التكليف إما في هذا أو في هذا، فعلى فضل أن يكون في هذا فيقينا سوف يكون في هذا في الثوب المراقي. فلذلك أطراف العلم الإجمالي الثوب المراقي والطرف غير المراقي، ويكون حينئذ من هو الطرف المشترك؟ هو هذا. واضح؟ هذا الذي سوف يستفيد منه الشيخ الأستاذ رحمه الله على ذلك في رد هذا التقديم. والحمد لله رب العالمين.
الشيخ مشتبه اشكي شنو حتى مريض او شنو؟